Мы и рады вам, сэр.
Broadcast hour.
Broadcast hour.
اهلا وسهلا بكم متابعينا اينما كنتم، وسعداء ان نلتقيكم مره اخرى في بودكاست عوافي من اذاعه رمز الالكترونيه. نطل عليكم مباشره اسبوعيا يوم السبت الساعه 11 صباحا. اليوم كما عودناكم بان نسلط الضوء على مناقشه او دعم نفسي لبعض المشاكل او المعاناه التي تواجه المراه بشكل خاص. واليوم سنتحدث عن تربية الأطفال، والتي تعد من أصعب الوظائف التي يقوم بها الآباء والأمهات بشكل عام، ولكن بشكل خاص الأمهات هن الأقرب والأكثر على وجه الخصوص، ويصيبهم القلق والإنزعاج عند سماع أحد أبناء يقوم بتصرفات يصعب السيطرة عليها، سلوكيات متعددة وبأشكال مختلفة لدى كل طفل، عنف وتنمر وعدوائية وانطواء وهدوء، والبعض خوف وحزن، وآخر صوته أعلى من صوت الجميع، وآخر ألفاظه قد تصل للبذاءة وحركات لا تتوقف. إذن فالمهمة ليست سهلة لكل أم، يتطلب أن تكون على إدراك ووعي كامل بمسؤولية التربية وكل ما يتعلق بها من تفاصيل. كيف تتصرف الأم مع أبنائها؟ هل العقاب؟ هل النقاش والتحدث؟ هل الإجبار؟ هل الاستسلام وترك الأمر يزداد سوءا وينعكس نفسيا وسلبا عليها؟ هل الشكوى منه أو ذكر مساوئه أمام الآخرين وخاصة في وجوده؟ ما هي الأخطاء الشائعة عند تربية الأبناء وخاصة من الأم؟ هذا كل ما سنتعرف عليه ونطرح الحلول، ونقدم لكم كل مشورة ودعم النفسي من خلال بودكاست عوافي، الذي نستضيفه من خلاله الدكتورة سميرة الشهاري، طبيبة وأخصائية نفسية في مركز الدعم النفسي في جامعة إبن. دكتورة أهلا وسهلا فيك.
حياك الله. أهلا وسهلا.
كما سمعنا في المقدمة عن المشكلة التي أول موضوع التي سنتحدث عنه اليوم هي مشكلة تربية الأطفال. والبداية دكتورة، ما هي أصعب الوظائف التي تلقى على الأم
في تربية الأطفال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأم بتحمل على كاهلها أكبر مسؤولية، وهي مسؤولية تربية الأطفال، ليست الأم فحسب، وإنما
هي الأب والأم. أيوة، ولكن الأم احنا نعتبرها هي الأقرب والأكثر،
هي تعتبر الركيزة الأساسية،
الركيزة الأساسية
عملية التنشئة الاجتماعية. نعم. بالنسبة للأطفال طبعا بما أن الموضوع متفرع والوقت قصير، فجمعت لب ما يمكن أن يطرح. نعم. من كيفية سموها نصائح، سموها مثلا وقاية، عوامل تساعد في تعامل الأم مع الطفل، أيا كان نوع المشكلة الصادرة منه أو العنف الصادر منه أو الموقف التي يتعرض له. طرحتها بشكل عام. نعم. لأنه لا يوجد مشكلة بعينها نخصها، ولكن
هي معاناة في تربية الأطفال، كيف تسيطر عليهم؟
مجموعة.
كيف؟
نعم. من الأوليات أو مجموعة من أنا أعتبر بالنسبة لي أساسيات على كل أم أنها تقوم بها في سبيل أنه تساعد الطفل على اكتساب نمو صحيح بدنيا وعقليا منذ مراحل العمر الأولى. نعم. لأنها هي تعد مثل ما نقول تعد هي إيش صقل الشخصية.
أيوة. نعم.
بالضبط. طبعا أتكلم للأم في الدرجة الأساس، وأقول لأطفالك يا أيتها الأم هم أهم مشروع في حياتك، فاستثمري فيهم قبل أن تستثمري لهم. الأبناء هم مشروع الأمهات والآباء على حد سواء. فلو سألنا أنفسنا سؤال عام، يعني هل ينظر الآباء والأمهات إلى أبنائهم على أنهم مشروع في حياتهم؟ سنجد أنه هذا السؤال عام ويتبادر إلى ذهن الجميع، أنه لا يمكن أن يقولوا الآباء أو الأمهات أنه هذا مشروع أو كذا، بحكم الحياة البيئية والطبيعة والثقافة والعادات والتقاليد، يعيشوا مثل ما عشنا إحنا. لكن الوضع اختلف والظروف تغيرت،
فالآن خاصة في ظل دخول التكنولوجيا الحديثة هذه لها يعني
هذه تعتبر قصمة
كبيرة هذه.
بالضبط. فالتربية الآن تعتبر مهمة عظيمة جدا، ولكنها ليست سهلة، فلذلك التربية الآن أصبحت علما قائما بذاته، فيعني قائما على الأبحاث، قائما على الدراسات، وعلى الأمهات بالدرجة الأساس، وعلى الجميع أن يتعلم هذا العلم اللي هو علم تربية الأطفال. الأبناء أمانة في أعناق الآباء والأمهات.
نعم.
ومن الأشياء التي يجب على الأم أو من الأشياء التي ممكن أن تراعيها الأم في تربيتها لأطفالها، وردت عديد من الأشياء سأذكره سردا، ليست حكرا أو حصرا على موقف معين كما ذكرت سابقا، وإنما إذا أخذت الأم بها ستعين نفسها وتعين أبنائها على إن شاء الله أن يكونوا أبناء أصحاء نفسيا وخاليين من بعض الضغوطات أو الاضطرابات التي ممكن أن يتعرضوا لها في حالة لو لم تفعل هذه الأشياء.
الاضطرابات يا دكتورة هي تنعكس على الأم نفسها، يعني قد تؤدي حالة نفسية للأم بعض
الأحيان. الأم نفسها قد تكون ناقلة وقد تكون مستقبلة.
نعم.
ممكن أن تنقل إذا بها اضطرابات إلى الأطفال، وممكن أن تصاب بالاضطرابات نتيجة سلوكيات الأطفال.
عدم قدرتها على السيطرة.
بالضبط.
نعم. بالضبط.
فأعتقد أن الأم وحدها لا تكفي لمتابعة تربية أكيد الأبناء أكيد. ويجب مشاركة الأب في ذلك، ولكني أشدد على الأم بسبب بسيط جدا، وهو أن الوقت الذي يقضيه الطفل مع الأم أكثر من الوقت الذي يقضيه الطفل مع الأب.
نسب كبيرة جدا.
بالضبط، بحكم العمل الوالدي وبحكم خروجه من البيت وبحكم الانشغال بحثا عن المعيشة أو المصروف.
وحبينا إحنا نوضح النقطة هذه، لأنه في الإعلان عن موضوع الحلقة بعض المتفاعلين قالوا كيف
أهمل دور الأب.
دور الأب
هو ليس إهمال، هو ليس إهمال دور الأب، بالعكس لو يعني من خلال سردي للمعلومات اللي لها قولة الأم تعمله أشركت دور الأب في كل شيء، لأن التربية مش محصورة على الأم فقط.
نعم.
التربية هي شراكة بين الأب والأم، فيجب على الأم والأب مش يسبق الأحداث. طيب. هي يعني مرتب.
تمام.
إنه هم مشتركين في التربية. طيب. لأنه المسألة مش مسألة إنه من الذي يربي ومن الذي ومن المسؤول. نعم. إذا في حدث للطفل سيشتركون الاثنان في حل هذه المشكلة.
أكيد الأب له سيطرة أكثر على.
أكيد. احنا نخلوه في كما المثال الايوه في معنا مثال شعبي هيب ولا تضرب، الاب له دور التهييب يعني.
نعم.
هو خلي هذا اللي يفجع بالجهال.
نعم.
من هنا اتكلم عن بعض العوامل او نسميها النصائح للامهات ممكن ان تعمل بها من اجل تربيه وتنشئه الابناء بشكل اكبر وافضل واكثر ايجابيه وفاعليه. اول شيء على الام ان تعلم الطفل كيف يكون صداقات. احنا عارفين في المراحل الاولى للطفل بيكون عنده نسميه دافع الاستطلاع، فالام من مضايقته من الطفل يخرج هنا ويذهب هنا فتحد من سلوكياته وتحد من علاقاته، وهذا طبعا شيء خطأ، لأنه على الأم أن تتيح الفرصة للطفل
بالتحرك
بالضبط نحو الآخرين ومحاكاتهم وعدم منعه من مصادقة أو ملاطفة من يحب منهم. لماذا؟ لأن الصداقة بتعطي للطفل أشياء كثيرة. من خلال الصداقة يتعلم الطفل بعض السلوكيات الإيجابية، من خلال الصداقة يتمرن على بعض المهارات الاجتماعية.
تخاف إنه يتعلم السلوكيات السلبية يعني العكس. يعني.
أيوة، إشكالية الأم هنا إن هي تمنعه، لأنه تقول أني لما أربي ابني مثلاً في جو بيئي محدد كأن يقتصر على الأسرة يكون ثاني، ولما نخرج إلى محيط المجتمع يتعلم سلوكيات غير. هي لا تدرك إنه السلوكيات هذه بإمكانها هي
تعديلها.
أن تعدلها. أيوة.
نعم.
لكن لا تمنعه من اكتسابه، لأنه الطفل لن يستطيع أن يفرق بين الصواب والخطأ ما لم يتعلم الخطأ.
صحيح.
فهنا نرجع ونقول إنه الصداقات هذه بتنمي المهارات الاجتماعية كالذكاء الاجتماعي، بتنمي بعض القدرات كالتفاعل الاجتماعي، بتعلم الطفل كيف يحل المشاكل والصراعات، لأنه أحياناً نتيجة العلاقات أو الصداقة اللي تقام بين اثنين ممكن يختلفوا على شيء ومن ثم يتفقوا عليه. هنا يصل الطفل إلى أنه مش بكل حاجة يرجع إلى أمه ماذا أعمل ماذا أعمل، ممكن يحل مشكلته بنفسه. لكن لو لم يجد مثلاً أصدقاء في مرحلة الطفولة مبكرة ويتفاجأ بالجو المدرسي، لأنه ألاحظ أن بعض الأمهات يشكين تقول ابني رافض يروح المدرسة، أكيد لأنه أنت حصرتي على جو بيئي محدد وعلى بعض الأشخاص المحددين بالبيت، أم أب أخ
يعني
أخت.
هذه من أسباب التهرب من المدرسة.
بالضبط. فجو البيت يكون محصور بفئة معينة من أو عدد معين من الأفراد، الطفل لما يتفاجأ بمجتمع محيط يفوق مثلا 20 طالب أو 20 تلميذة أو 20 طالبة أنا كيف هتعامل مع هذو كلهم؟ ما خلقتش عنده روح التفاعل الاجتماعي بسبب انه جالسة معه داخل البيت لحالهم. هذه ايضا واحدة من الاسباب، ناهيك عن انه في البيت هي علشان تحاول تمنعه من الخروج الى عقد علاقات مع الاطفال الاخرين، فتجيب له محفزات مثل ما قلت ذكرت سابقا وسائل التواصل الاجتماعي، الايباد، التليفون، اللابتوب، الاشياء هذه هي تعتقد ان هي يعني افضل من لما يخرج الشارع، وهي وهي لم تدرك انها عزلته من غير قصد، هي مش فاهمه انه هذا عزل اكثر من لو تخلوه ينطلق ويخرج يتعلم ويعلم ويتعلم من الاخرين عن طريق التقليد والمحاكاه. فالطفل من خلال علاقاته مع الاخرين يتعلم كيف يحل مشاكله، يتعلم كيف يحل صراعاته، يتعلم ان يتنازل عن بعض الاشياء التي يعتقد انه بالبيت كانت كلها حكرا له، فيعتقد انه هذه هتكون حتى بالمدرسه اي حاجه يشتري اي مكان هيكون لازم ياخذها. لا، اذا تعلم الصداقه منذ الطفوله ممكن يتغير حتى من خلال احنا كامهات، وانا عندي بنات
حتى كذا لاحظها، تلاحظها الام او الاسره لما تروح مثلا بيت اخر والطفل معه الالعاب حقه يروح شيء يسيطر على الالعاب
بالبدايه. صحيح، اذا خرجت لاول مره الطفل ياخذ انشته وما يفلت.
أيوة.
بس بالخرج الثاني بالخرج الثالثه خلاص لا لا يبني، هذا حق الناس، فيدرك انه في حاجه اسمها تملك، في حاجه اسمها ملكيه الاخرين، في حاجه اسمها حقوق وواجبات، في حاجه اسمها اشياء لك خاصه بك، وفي حاجه اسمها اشياء للاخرين خاصه بهم. أيضا يفهم الطفل أن للآخر رغبات شخصية مثله مختلفة عنه، يعني ليس بالضرورة أنه أنت تلاعب ابنك بطريقة معينة والطفل هذا يخرج يشتري الآخرين كلهم يلعبون بنفس الطريقة. إذا خرج أكثر من مرة يدرك أنه مش كل الناس ممكن يعملوا مثل ما تعملوا منك، لكن إذا هو جلس في حدود الأم ممكن أنه يصاب بهذه الفكرة ويعممها على الآخرين، وهذه المشكلة اللي تعاني منها الأم في مرحلة الطفولة الباكرة بدون أن تنتبه إلى هذا. طبعا يتبادر الى الذهن انه هل من الواجب ان على الام نتيجه المخاوف على طفلها ان تصادق امهات اصدقاء ابنائهم، يعني مثلا علشان اني اخلي اولادي او ابنائي
يروح عند فلان
لازم فلان. اني اروح اتعرف على امه. في بعض الامهات يتسالن ويقول لي مثلا مثل هذا السؤال، يا دكتوره هل يعني من الضروري ان احنا نعرف ام هذا الطفل لندري مثلا ابني من يصاحب؟ أقول له أنه إحنا لما نتكلم عن التنشئة الاجتماعية نتكلم عن كيفية تعامل الأم مع الطفل، بنتكلم عن موسوعة من المعرفة، فهذه تعد مسؤولية كبيرة من قبل الأمهات، يعني أنه تخاف على ابنه ولا يعني لا تريد ابنها مثلا يصادق بعض الأطفال المنحرفين مثلا سلوكيا أو أي شيء. لكن أرجع وأقول أنه ليس بالضرورة أن تكون الأم تصادق أم زميلة ابنها أو زميل ابنتها أو العكس، لأنه أنت يكفيكي أن تدركي مدى العلاقة بين الصديقين، بين ابنك وحدك.
راقبه بالضبط، ما هي
مراقبة.
أيوة.
لأنه يعني مثلا بيجانية. أنت ابنك يدرس في مدرسة قوام الطلاب 30 طالب، تضطر تتعرف على 30 قبل هؤلاء الطلب، مش معقول يعني. وين الوقت اللي تقضوه؟ يابا نشتوي اللي عند فلان راعي بعده، كم جهدك؟ ما ينفعش. ولكن بينمن اكتفى بأسئلته، الطفل أصلا يدرك أنه أسئلة والدي هذه لا تخرج أو لا يعني لا تثر من فراغ، مدام يسأل من من بين من متى، كل هذه تدلل على أنه أنا أبحث عن من تصادق يا ولدي، فاختار الصديق الصحيح. هذه المسؤولية الكبيرة اللي تقع على عاتق الأم طبعا وردت في أكثر من الأحاديث، أقربها إلى الذهن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. ليس بالضرورة أن تلد الأم الأطفال وتكثر في إنجاب الأطفال ثم تلقي بهم إلى الشارع، هذا مش منطقي. أيضا هناك مسؤوليات كثيرة على الأم ومسؤوليات عظيمة. الأم عليها أن تكون بالنسبة للطفل الأم والمربية والسكرتيرة والسائق والمضيفة يعني كل ما يمكن أن تصاحب الطفل من أشياء
يكتسب الخبرات من الأم. لأنه هي الأقرب، قد يكون صحيح الأب متواجد بس أكثر الأوقات مع الأم.
لا يعمل الأب ما تعمله الأم مهما بلغ حنانه أو مهما بلغ ذروة الود والعاطفة بينه وبين الطفل.
نعم.
ما يعملش من خلال الخبرة ومن خلال القراءة. يعني الأب له دور عظيم، يعني ما نستطيعش إن إحنا نفوه حقه، بس لا يصل إلى درجة عمل الأم. الأم قريبة فعلا من الطفل. فالأم كيف تكون عظيمة؟ عظيمة في التنشئة الاجتماعية والتربية، بتربية الأخلاق الأبناء عفوا على أخلاق الدين القويم. يعني من أين ينشأ الطفل يعرف أن السرقة حرام؟ من أين ينشأ الطفل يعرف أن الكذب حرام؟ من أين ينشأ الطفل يعرف أنه بعض العادات السلوكية هذه لا يجب أن نعملها؟ من الأم، لأنه يعيش مع الأم أكبر وقت ممكن ويتعلم عن طريق التقليد والمحاكاة. الأم على الأم أن تكون سكرتيرة. بماذا؟ بمساعدة الطفل بتنظيم وقته، مواعيده، دخلاته، واجباته، خرجاته، ذهابه إلى المدرسة، وقت الحضور، وقت الأكل، وقت الشرب، وقت النوم، وقت المذاكرة. من اللي ينظم للطفل هذه الأشياء؟ تظل الأم تساعده إلى أن تتحول عنده إلى عادة ويتكون عنده روتين يومي. أنا أعمل 1 2 3 4. الأم تكون السائق للابن بمساعدته على تعليم طرق وأساليب العيش، كيفية الخروج إلى مقابلة الناس، كيفية استقبال الحاضرين إلى البيت مثلا، كيفية الحصول على الأشياء. أيضا على الأم أن تكون مضيفة بمساعدته على اللعب، بمساعدته على التواصل مع الآخرين، بمساعدته على إجراء بعض الاحتفالات.
إذا لم تقوم الأم بهذه، ما هي الانعكاسات؟
هذه كبيرة. يعني مثلا ينشأ الطفل، يعني ينشأ الطفل لا يدرك أي ما هو الصواب، ما هو الخطأ، ما هو
نريد أن نوصل إليه. نعم.
أيوة. فهذه كلها أنا ذكرتها على أساس أنه دائما أوجه عليك أيتها الأم أن تعملي، أن تعملي، لأنه إذا عملت الأم هذه الأشياء أعتقد أنه ستحصل على فعلا ثمرة.
بالضبط.
ستحصل على فعلا ثمرة من ثمرات التربية. لكن إحنا لا نزكي الأمهات. الأمهات أيضا بعضهن عاملات، بعضهن يخضعن إلى نظام أسري منغلق، يعني محدودة العلاقة بينه وبين ابنه بسبب مثلا السلطة الأبوية داخل البيت. هذا كله يحد من العلاقات، لكن إحنا نعمل ما بوسعنا من أجل الحصول على تربية نقول أو نقدر نقول عليها الأفضل، وليست المثالية، ولكن أفضل ما يمكن أن نصل إليه، خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة. يعني أوضاعنا الآن تغيرت فيه تفسخ أخلاقي رهيب. أبصر يعني من خلال عملي سابقا في مجمع السعيد التربوي.
نعم.
وطبعا هذا الكلام كان قبل، كان بعد 2011. أما الآن يعني الأطفال من بعد 2000، أنا أقول نقرأ على أنفسنا السلام، ثقافتهم، سلوكهم الاجتماعي. نعم. علاقاتهم الاجتماعية كل مكتسبة من وسائل التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا. هذه اكتسحت البيوت
بالألعاب.
أيوة. يصبحوا الآن مثل ما إحنا في بيت واحد. طيب وتجمعهم علاقات وتلفون.
السيطرة على الأطفال بهذه الحالة، يعني
شوف هو
يمسك الجوال ما يسيبه إلا بصعوبة جدا. صحيح. يعني
شوف إحنا ما نشتيش مثل اللي يقولوا نصطاد في الماء العكر. لا، إحنا نقول علينا أن نعمل، ولكن أدركين أيتها الأم أن الطفل له خصوصيات خاصة، له نمط شخصية خاصة. لا تجعلي طفلك، يعني الأم تعتقد أنه أنا لازم أربي ابني مثل ما ربي، يحب ما أحب ويكره ما أكره. لا، هنا هتحصل مشكلة، لأنه طفلك هو صح ابنك ويحمل اسمك، لكن ليس نسختك.
الآن الشيء الجوال يمسكه على طول، هي تحرمه؟ هل تحرمه نهائيا؟ يعني
لا، الحلول مثل هذه كيف تكمن؟
خاصة في أيام الدراسة ولا
شوف أنا علشان مثلا اللي يقول مثلا الأب اللي يخزن ويمنع ابنه من القات. لا، أنت علشان تمنع الطفل من أنه يمارس سلوك معين، امتنع منه أنت أولا كنموذج. يعني أنا مثلا لو أشتي أقول لابني لا تأنترش أو لا تمسكش الجوال، يفترض أن أنا ما أمسكش الجوال عشان أستطيع أن أنا أقول لهم ما تمسكوش،
لأنه أصبح يقارن نفسه بالآخر.
بالضبط. يعني مثلا كيف أنت ماسكه فأنت تسكت، يعني هو يحرقك ويخجلك بالفعل، أنت بتمارس السلوك اللي تمنعه منه. ف فصعب يعني بها. لكن لو إنه مثلا الأم إحنا في ظل الوضع هذا، أقول لك أني نكون واقعيين ويعني نتكلم يعني بالمنطق
على العنف
أيوة نتكلم عن المنطق. أنت لن تستطيع أن تتخلص الطفل من التلفون، ولا تستطيع تخلصه من الإيباد، ولا تستطيع تخلصه من وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها أصبحت لغة العصر، أصبحت يعني أكثر علاقة، يعني علاقته بالتلفون أكثر من علاقته بأمه، أكثر من علاقته بأبي.
صحيح.
تمام. حتى بالأخوة أنفسهم فقدت العلاقات اللي كانت من قبل. لكن نستطيع أن احنا نرشد العلاقة، لا نمنعها، وإنما نرشد استخدام الجوال، بمعنى أنه برضه ذكرتها في بعض النقاط بس مش عارفة بأي نقطة كانت أو هنوصل له، إنه عمل روتين يومي. يعني مثلا أنت ممكن تمسك الجوال ولكن معك وقت محدد، بعد ما تنجز 1 2 3 4 أنجزت. أيوة. بالضبط أنجزت 1 2 3 4 خلاص امسك الجوال براحتك، أنت الآن متاح لك الوقت،
يكون حافز له أيضا.
بالضبط. هو أنا أنجز لمو لأنه معي دافع أنا أشتي وصله.
أيوة. أيوة. أشتي
أبوز الجوال. بالضبط. حتى طريقة الاستخدام نفسه، انت انجز من الساعة كذا لكذا معك واجب، من الساعة كذا لكذا تنظيف الغرفة، من الساعة كذا لكذا غداء، من الساعة كذا لكذا هنا لعبة. خلاص الطفل مبرمج على هذه الآلية، فتلقائيا هاي يعملها يعملها وبشكل سريع وبفرح لمه، لانه مشتي انش كلها انه مشتي وصل له اخر شيء. فانت خلي اخر حاجة هذه ايش اللي هي الجوال،
لو تم حرمانه نهائيا،
لا الحرمان النهائي
بردة
فعل سلبية جدا. أولا أنت مش قادر تحرمه نهائيا، لأنه من ضمن الأشياء أنه كمان كتبته أو هقوله بعد شوية، أنه ما تقولش شيء لابنك ولا تعاقب ابنك بشيء لن تستطيع تطبيقه.
صحيح.
أنت ما تقولش لابنك أنا هحرمك من الجوال نهائي، أنت مش قادر،
لأنه الطفل يكتسب السلوكيات الإيجابية والسلبية معاً. من الأفعال ليس من القول والفعل
معاً، يكتسبها معاً. أيوة. حتى أنت لما توبخ ولا لما تنتقد ولا لما تعاقب ولا لما حتى تمدح، حتى المديح نفسه ما تمدحش ابنك بشيء مش هوبه، لازم تكون واقعي بطروحاتك، واقعي بمدحك، واقعي بكل حاجة. فمن أجل أن الأم تستطيع أن تحاول قدر الإمكان أن تقدم تربية ناجحة، عليها أن تكون قدوة، عليك أيتها الأم أن تكون قدوة. فراقب نفسك، راقب سلوكياتك، راقب دورك الاجتماعي كأم. طبعا في هنا نسميها لكل قاعدة شواذ، بعض العاملات لا أستطيع أن تقديم كل الأشياء اللي أنا أقولها لأطفالها بحكم العمل،
ارتباطها
أنا أولهن فقط الشيء لا يعطيه من صوت، لأنه أحياناً حتى وإن في رغبة، حتى وإن في قدرة على العمل أو إن في قدرة على العطاء، بس أنت مش قادر تقدمه لضغط خارج عن إرادتك يعني. لكن جود بالموجود، يعني على قدر فراشك والسح.
نعم.
نستطيع أن نعمل ما بوسعنا أن نعمله. تحرص الأم على مثل ما قلنا أن تتسق الأقوال مع الأفعال، مثل ما ذكرت قبل شوية أنه الطفل يتعلم من الأفعال.
نعم.
أكثر مما يتعلم من الكلام المجرد، لأنه هيدخل يبصر أمه ماسك الجوال كذب علي، تقول لي ما تمسكوش ومسكته، خلاص هنا أخذ فكرة أنه أمه إيش هنا، لاحظوا أنه فيه هنا علامة استفهام في دائرة أنه أكتسب حاجة اسمه كذب، وبالتالي أنا ممكن أكذب. حتى ممكن انه اثناء العقاب تقول له اني هبز عليك الجوال لمده اسبوع، عمل الشغله اللي قال عليه وحشغله وباسه، يعني ام سبحان الله بطيبه نفس بود بحنان بعاطفه ادت له الجوال، ما كملش ساعتين. اذا انا ادرك امي لما تقول لي اسبوع معناته مدته ساعتين، وبالتالي اكتسب سلو انه ايش ممكن اعمل اللي نشتوه وحشق.
صحيح.
فهنا الفكرة أنه لازم تتطابق الأفعال مع الأقوال. نوعية العقاب ما تعاقبش بشيء أكبر من قدراتك. الأم لازم تعاقب بشيء هتعاقبه به فعلا. أيوة. والله لا قم أكسر إيدك، يعني الرجال الولد مراعي ما تقوم تكسر إيده ما فيش. فلازم يكون التهديد منطقي، لازم تكون حازمة. أولا في نواصل بعض الأشياء، أنه ما تشكيش، الأم لا تشكي من ابنك ولا تتحدثي عن مساوئه أمام الآخر وخاصة في حضوره. ألاحظ بعض الأمهات أحيانا نكون في مجالس نسائية وتيجي تقول لي يا دكتورة لو سمحتي ابني هذا، ابني جنبه، وتمسك براسه وتقول لي ابني هذا يسوي ويعمل ويعمل ويعمل، متوقع أني أنا مثلا ممكن أنصحه أو أقول له مو هيعمل وأمامه، لا يمكن.
صحيح.
كل الأشياء اللي أنا أقولها لا يكون بالنسبة له مش هيعمل منها ولا حاجة.
المفروض ما تسكتش.
ولا هي المفروض تتكلم أمامه.
أيوة.
تمام، لأنه على أساس إنه أنت هو مجرد ما يدرك إنه هذه الأشياء اللي يقوم به أصبحت تمثل إنزعاج لأمه، وبناء عليه عشان تتخلص من فكرة الإنزعاج تلبي له رغباته، هيتمادى في هذا الجانب. النقطة الثانية، استمعي لطفلك وانظري ماذا يريد أن يفعل هذا الطفل. لا تدعي الطفل بحاجة أنه يتكلم وما تسمحلوش أنه يتكلم. اسكت، هجعنا، لا تتخابرش. لا، لازم أن الطفل يتكلم إلى أن يكمل حديثه حتى تدركي موجتين، علشان تستطيع تتخذي موقف. أيوة، تتخذي موقف سواء إيجابي أو هو طبعا مش هتتخذيش موقف سلبي، ولكن تحسن التصرف أقل شيء. إذا فهمت الطفل كامل والمشكلة كلها تحسن التصرف. ثالث حاجة، إنه تكلمي عن والد الطفل بشكل جيد أمامه. بعض الأمهات طبعا لما أتكلم عن واقع خبرة وتجربة شخصية، يعني إنه من خلال الحالات اللي جان لعندي، فعلا أبو فاعل صانع تارك الطفل أمامه جنبه يعني، وتدي أبوه. لا يا عزيزتي، علشان أنت تكتسبين احترام ابنك وتقديره لك، قدري أبوه. صح. بحيث أنه إذا بدر يوم من الأيام من الأب لفظة سيئة عنك، يقول أمي ما تكلمتش عنك بالشكل هذا، وبالتالي أنا أحترمك لأنه أعملها كذا. يعني هو بالطريقة هذه تجذب الطفل للأب، وبنفس الوقت تجذب الطفل لأمه نفسه.
صحيح.
يحترمه ويحترم الأب، فاكتسب جزئين من اكتسب ناحية من الاحترام. أيوة، أنه أنا يعني الطفل يحترمه لأنه أمي ما بتتكلمش عن أبي بالشكل هذا، أو ما بتتكلمش عليك مثل ما تقول عليه. وثاني، الأم كويسة، يعني الطفل نفسه ما يصدقش الأب لما يتكلم لأنه عنده قدوة.
وأيضا الطفل الثقة تبدأ
تزحزح فعلا، لأن الطفل لا يتحمل أن يرى إحدى والديه اللي يعتقد أو يدرك أنه يعني كان يعملهم في يوم من الأيام نموذج وقدوة بالنسبة له. ممكن أنه
تروح القدوة
ويذهب مصدر الأمان. يعني إذا كان هذا، إذا كان رب البيت هكذا، أنا واللي أنا. أيضا على الأم أن تحرص على وجود روتين يومي داخل المنزل. هذا الروتين اليومي مفائدته، أولا من حيث مواعيد الاستيقاظ، إذا كان الطفل يدرك أن أمه بعد الساعة كذا في قانون رقدة، يعني رقدة معناته ممكن يقوم بكل الأعمال الواجبة عليه قبل ما يجي موعد رقد، لأنه بين نوم، يعني قانون ما يقبل غلط، هنا روتين يومي. فبالتالي يتعلم الطفل من هنا ماذا؟ اللوائح والقوانين. بالضبط، إذا ذهب إلى المدرسة والفي مثلا من الساعة كذا للساعة كذا الحصة الأولى، هو متعود خلاص، يعني أنا نفس القانون بالبيت مش جديد عليه. عكس الأطفال اللي ما عندهمش هذه الروتين، من أنه الاستيقاظ في وقت محدد، النوم في وقت محدد، تناول الطعام في وقت محدد، يروح المدرسة أيوة يشعر أنه لا يستطيع يفرق لما بين الحصة الأولى ولا الثانية. نعم. ولم يعملوا لنا على هذه، ومو هذه القوانين، مو هذه الروتين البائس، ومو هذه، يشعر أنها نوع من القيود وليست لوائح وأنظمة تحدد العلاقات بين الناس. فهنا الأم هي فعلا لما نقول الأم هي الأساس أو الركن الأساسي في تربية وتنشئة الأطفال. أنا مؤيد هذا الجانب، وما أفلتش ولا يعني أبعد دور الأب. أيضا في هنا من خلال أيضا الوسائل، أو من خلال أنواع الأساليب، أو من خلال الأشياء التي ممكن على الأم أن تمارسها مع ابنه، لو فعلتها ممكن أنه لا يصل بينهم الحد، أو لا يصل الوضع إلى موقع أنه عدم التفاعل فيما بين الأم والابن. الثناء يكون محدود، الثناء الأم للطفل يكون محدود، يعني مثلا
على طفلها بحدود.
بالضبط، أيوة، مش دائما ولا على كلها. أيوة بالضبط. ليش؟ لأنه لما أنت تثنى على ابنك إذا عمل شغلة صغيرة، وتثنى عليه إذا عمل شغلة كبيرة، وتثنى عليه إذا خرج، وتثنى عليه إذا دخل، أفقدك الثناء قيمته.
صحيح،
خلاص يعني
بالضبط،
خلاص هي عنده عادية، يعني داري ما هتقول، ما فيش جديد. لكن لو يحصل الثناء في الأشياء الهامة، الأشياء اللي فعلا الطفل ينجز به، تكون لها قيمة، تكون لها فعلا صدى نفسي داخل هذا الطفل. اثني على الطفل إذا اعتنى بأخته، يعني هنا حتى ممكن تعزيز القيم لما يثنى على أخته، لما مثلا يساعد أمه في أعمال المنزل ممكن تثنى عليه. هنا أيضا تنمية أخلاق إنه مساعدة الآخرين، تنمية أخلاق إنه احترام الأخت، يعني
التعاون،
تنمية أخلاق أيوة، بناء التفاعل الاجتماعي داخل المنزل، تماسك اجتماعي إلى آخره. عوامل التنشئة الاجتماعية كثيرة وقيم التنشئة الاجتماعية كثيرة، منها التفاعل الاجتماعي، منها الذكاء الاجتماعي، المسؤولية الاجتماعية، كثير من المفاهيم. والأم هي من يؤسس لهذه إيش المفاهيم داخل المنزل. طبعا كثير من الأمهات قد تكون أمهات يعني أميات، لكن بطبيعة
يعني للوضع.
بالسليقة بالفطرة بتعلم الطفل هذه السلوكيات. إذا عملتها أحيانا في أم مش متعلمة قد تكون جاهلة، لكن تعلم أبناء السلوكيات هذه بطريقة بدائية وطبيعية، وممكن يكتسبها أفضل من لو كانت متعلمة فعلا. لأن إشكالية المتعلمة والجاهلة أو اللي هي مش متعلمة هو إشكالية الحرفية. المتعلمة تشتي ابنه يطلع بالملي
مثالي، يعني
مثالي. أيوة. وهنا ممكن تقلقه، ممكن يدخل يحصل عنده مثلا أوبسيزيف، ممكن يحصل عنده وسواس. جت لي حالة والله طلعوا لابنهم وسواس من كثرة ما إيش إحنا نعول عليك، أنت لازم تيجي أوائل، أنت لازم تجتهد، أنت كويس، أنت كويس. لما خلقوا عنده أو نموا عنده الضمير، نموا عنده الذات المثالية، لما ضرب فحملوا أكثر من طاقته. صحيح. فتحول على ما قالك أنه يكون له إنعكاسات سلبية. أيضا يجب أن يفهم الطفل سبب الثناء حتى يصدق أن كلام الأم حقيقي. يعني مش عشان أنت أني الله يحفظك يا ابني علشان أنت عملت 1 2 3، لازم تفهمه سواء بالعقاب أو بالثواب.
بالضبط.
تفهمه مو سبب أني ليش ضربتك وأني ليش أثنيت عليك. بالضبط. أيضا لا تعاقبي قبل أن تضعي القواعد، ولا تلومي الطفل على شيء سمحتي له بفعله من قبل. يعني مرة أنت مخزنة مكيفة، جاء قال لك أخرج الشارع، ساكتة خرج. مرة ثانية أنت جالسة بالبيت وتشتعي لك جنبك يشتي يخرج الشارع، خرج دخل ضربكه. هنا أنت حاقبكه على سلوك هو سمحتي له قبله أنه يمارسه. الطفل هنا يوقع في صراع، يعني أنا ما عملت من سلوك خطأ لما ميت ضربني، ما المرة الأولى قلت لي إيه؟
أيوة.
فالتذبذب في طريقة المعاملة مرة قبول ومرة رفض هنا يخلق صراع داخل لدى الطفل. اعطي ابنك الحرية ليكون مختلفا عن الآخرين. اعمل مثل صاحبك، اعمل مثل أخوك، اعمل مثل، ما تقيدش حركة الطفل، لأنه لكل واحد نمط شخصية مستقلة.
المشاكل هذه اللي يعمل زي أخوك، أخوك أحسن، هي تنتج الغيرة والمشاكل كثيرة.
بالضبط، بتنتج عنا المفارقات بين الأطفال. أيوة. إنه
حتى لو قالت
التفاوت
الجيران أحسن منك وندري إيش.
أيوة. هذه المقارنات تقتل الأطفال، المقارنات هذه تقتل الأطفال وتقتل داخلهم المسامحة والتسامح. خلاص يخرج حتى لهم أصحاب ويتقارنبوا، يخرج يقول كرهه، ومي اللي متفضل عليه، ومي اللي متقول لي اعمل مثل فلان، حتى وإن كانوا أصدقاء.
فعلى هو داخل البيت.
بالضبط. فعلى الأم أن تتيح الحرية للأبناء أنهم يمارسوا كل شيء. ليس مثل ما ذكرت أول أنه ابنك ليس نسخة منك، ابنك ليس نسخة منك. لا يمنع أن أنت تشتهي ابنك يكون أفضل الناس، لا يمنع أن أنت تتمنى أن ابنك يكون أفضل الجميع، لكن ليس بالطريقة التي تريدها أنت. أنت فقط عليك أن توجه وتختار له الاختيار الصحيح، لكن ليس بالضرورة أن تملي عليه ما يجب أن يكون. لا تفترض أن يكون ابنك نسخة منك، يحب ما تحب ويكره ما تكره. احرص على النقاش والإقناع وقلل من توجيه الأوامر. هذه ألاحظ أني في بعض الأمهات أنه اعمل 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 اعمل، لدرجة أنه الطفل ما يشيش يجلس مع أمه، ينفر، لأنه كل ما يجلس اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا. فليس بالضرورة أن تكثر الأم من الأوامر. وأيضا تحاول قدر الإمكان تنمي لغة النقاش، ولو أنه هذه الأيام ما عبوش لغة نقاش، قلنا أنه قد البديل ما هو وسائل السوشيال ميديا، يعني ما عبوش نقاش خالص، لكن إحنا نعمل جهدنا. في جزئية أيضا مهمة، لازم تتفقي أيتها الأم مع الوالد، لأن هناك مثل أفريقي يقول الطفل يحتاج لمساهمة قرية كاملة في تربيته. ف فهناك الكثير من الأشخاص الذين يشتركون مع الأم في تربية الطفل، لذا عليهم جميعا أن يلتزموا بنفس القواعد. أيوة، يعني مش أني أبني يعني جزئية معينة يجي لعندك وأنت تخرب هذه الجزئية. لازم يكون في اتفاق بين كثير موجودة كثير، خصوصا بالنسبة للعائلات والأسر الذي هن كبار، خرج الأب يعني الأسرة الصغيرة مع أبنائه ويرجعوا إلى بيت الجد. هنا الأم تكون رب ابنها على بعض القيم، بعض العادات، بعض التقاليد، وانت عارف طبيعة الجد والجدة، يعني خلوا يعمل خلوا
أكيد.
فهنا بتحدث هنا المشاكل، انه لا اذا امي قاسية، اذا امي كذا، يبدأوا يدركوا انه امهم هذه تسوي شغلات الناس ما يسووهاش. وهنا الاختلافات في ايش؟
يعني
في القواعد. هنا لما نقول يعني الكل الأشخاص اللي يشتركوا في تربية الطفل لازم يشتركوا على نفس القواعد. يعني لو الأم مدركة أنه ابني ممكن يتأثر بكلام الآخرين، خصوصا الأكبر من أمه وأبو سنا، ممكن بكل أدب وبكل احترام تروح لعند عمه وعمته، أنا عودت عيالي على 1 2 3 4، الله يحفظكم، الوضع بلاء والوضع قاهو ردي والواحد يخاف على ابنه وكذا، فحاولوا تساعدوني انه يحافظوا على ما توصلوا اليه من عادات وتقاليد وقيم اجتماعيه، ما نشتهمش ايش يفلتوها. فلما اكون اقول حاجه لا تكون تكسروا كلامي يعني، تمام، او اني تشل عليا وتسمح لما هم هناك ساعه ساعتين عند امهم او عند الجد والجده، ولما ترجع البيت تحاول قدر الامكان بطريقه قلنا الاقناع والنقاش، هذه
يعني
امي وهذه ابي بالضبط. فممكن ترجع لمن؟ للصغير، هذه امي وابي نحترمهم، بس هم عايشوا هكذا يا عيالي، لكن احنا لا، انتوا الان كذا، ممكن تعمل لهم ايوه باسلوب اخر، وتحاول تخرج البذر اللي قزرعوا مي الجد والجده برضه بطريقه بحيث انهم ما تنفرش الاطفال من جدهم وجدتهم على انهم اسوياء، لا بالعكس، تقول لهم هم عاشوا بهذه الطريقه وهم مش مدركين التطور
يعني.
بالضبط. المهم انه على الام انه تقنع الزوج وتقنع الاسره على القواعد والاساسيات اللي يتبعوا ويلتزموا مع عند تربيه الطفل. الطفل هنا ذكرت قبل شويه، لما يدرك انه لا يوجد اتفاق بين الكبار في طريقة التربية،
أيوة،
هيبذل قصارى جهده إذا علم بوجود هذا الاختلاف بين الأبوين، مو يعمل، يستغل الطرف الأكثر تساهلا في إيش؟ في ضرب قرارات الطرف الآخر. يعني مثلا إذا كان الأب متساهل هيلغى الأب،
يعني
هيفوز،
الله اشتري روح العب وهي الأم تقول له
أيوة بالضبط،
المذاكرة
خلي
يروح العب شوية،
خلي يولي. إذن أنا أدري أن أبي هنا متساهل، إذن علي على أبي يحشق له، والأب محب يعني، فتجي الخلافات من هنا. لازم نكون يعني أكثر قدرة وأكثر قوة على الحزم. على الأم أن تكون حازمة وهادئة بنفس الوقت، خصوصا أثناء التعامل مع الأطفال حين يصدر عنهم خطأ. ألاحظ بعض الأمهات أنه لما يجي طفل يقول له أنا عمول كله حصل شيء ولا شيء، يعني أي حاجة ديها تشله وإن يوجعك، ممكن ضرب، ممكن شتم، ممكن نقد، ممكن توبيخ، أي شيء. الجانب هذا لا، عليك أن تكوني حازمة وهادئة، لأنه هم أطفال، يعني ليسوا مثاليين معصومين من الخطأ، لا، قد تصدر عنهم الأخطاء، ودورك هنا يكون التوجيه والإرشاد وليس التوبيخ والتأنيب. كما يجب أن يكون هناك توازن بين العقاب، فتكون العقوبة ملائمة للخطأ الصادر من الطفل، يعني عمل شغلة بسيطة ما تستحقش هذا كله فلا تثاري وتستثاري، كل واحد عمل شغلة كبيرة وانت تعديها له، لا يعني إسراف ولا تسريف. أيضا على الأم تنمية الجانب الأخلاقي لدى الطفل، على الأم تنمية الجانب الاجتماعي والاقتصادي. تقولوا يعني الطفل جانب اجتماعي وجانب اقتصادي وجانب اخلاقي، كيف؟ من خلال المحاكاه لدى محاكاه الاطفال لامهاتهم بيكتسبوا فعلا الجوانب الاخلاقيه. فقد اثبتت التجارب العلميه ان اغلب القيم الاخلاقيه اللي يتعلم الطفل في مراحله الاولى من الام تستمر معه حتى يكبر. و الأم هي من تشكل
يعني
أسس الأخلاق،
تستمر
بالضبط
الأخلاق
أيوة، لأنه
من الأم.
أساس طيب. التعليم في الصغر، إذا أمك عودتك الاحترام وأنت طفل هتظل تحترم الناس، لا ما تشيب، من شب على شيء شاب عليه. إذا تعودت الصدق من وانت طفل وما تسهلش أمك مثلا في أنه تكذب وتعدي ولا تضحك ولا تمزح، هتتعود الصدق وانت طفل لما تكبر. كل القيم الأخلاقية، الصدق، الشجاعة، النظافة، الأدب، الأخلاق، حتى الأشياء اللي من الممنوعات اللي مثل ما الكذب، ممنوع الكذب، هذا أيضا قيمة، ممنوع السرقة، ممنوع التبجح بالكلام أمام الآخرين، ممنوع عدم احترام الكبير،
كل السلوكيات
الحميدة تنمى في مراحل الطفولة الأولى. وفعلا يقول لك التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، وهذه معروفة. أيضا الجانب الاقتصادي، يعني حنقول كيف تتعلم الجانب الاقتصادي. الطفل هو مش عارف هو مع الاقتصاد، لكن عارف أنه بمصروف للبيت، فهي تعلمه، تقول له أنا أجيب لك مصروف يا بابا، أنت روح اصرف كذا وخبي لك كذا. فهنا تعلمه الإدخار، تعلمه ما يسمى بالتوفير، تعلمه ما يسمى بمثل السائد اللي يقول القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. يعني مثلا إذا عدى يوم أو مر يوم من الأيام وما مش معي وانت معك مخبة، ممكن ما تعوزي، ممكن تصرف من الذي موفر معك. بهذه الطريقة
كيف يوزع المصروف حتى اليومي، يعني
حتى أيوة حتى كيف يدير حياته في حالة عدم وجود أمه وأبوه مثلا. هذا ممكن إذا من غير شر حصل لهم حاجة ما يضيعش، عكس الطفل اللي عيده يومه عيده، يعني يصرف كل شيء ولا يعرف يدبر ولا يوفر، يوم يصرف مثلا 1000 وثاني يوم ما معوش ولا ريال. هنا أيضا هذا إلى حد ما برضو الأم تلعب دور في هذا الجانب أيضا، والأب في الجانب السياسي. كيف من خلال بالبيت، مو رأيك يا بابا نعمل كذا كذا، مو رأيك اليوم نروح الحديقة، مو رأيك اليوم إحنا عندنا أجازة نروح بيت الجد والجدة، تأخذ رأيه في أشياء بحيث أنه يشعر أنه فرد له قيمة داخل البيت، فرد قادر على أنه يقدم رأي، قادر على التحليل
في الخرجات في الأكل في
بالضبط. هو طبعا هيكون على قدره، لكن هي تنمي عنده فكرة النقد والنقد الآخر وقول الرأي والرأي الآخر. يعني أنا مش إمعة، أنا يأخذ رأيي. وفي يوم من الأيام مش هيكون بعض الأشخاص هكذا عادي، لا ممكن لماذا لا أخذه، يعني يدرك أنه له دور سياسي يقوم به. أيضا مساعدة الإبن في تخطي بعض المشكلات، لما يحدث مشكلة للإبن ما تقولوش لمو لمو لمو، لا مو اللي حدث، تبدأ تفهم حيثية المشكلة وبعدين تعلمه أنه يقول لا أنا مو رأيك أعمل كذا، تقول له لا قبل ما تعمل كذا فكر بالعواقب، فتعلمه أنه كيف يبدأ يحل المشكلة، ينظر للمشكلة من عدة جوانب، مو سلبية إذا عملت هذه الشغلة، مو سلبية المشكلة إذا عملت هذا الشيء، مو سلبيته. طبعا هو الجانب النظري اللي احنا نتكلم عنه إذا ما طبقش بنفس الطريقة ما لش قيمة، لأنه الكلام هو سهل بس التطبيق صعب. أحيانا لا تجد الأم الوقت اللي تجلس مع ابنه وتعمل الإقناع وتتناقش معه. إحنا عندنا كل
كلفة
من صدق، يعني يدخل الطفل يشتكي لي حصل حصل، ها عمل لك على ذي، وهذا طبعا سيء جدا إنه الأم تقول من اللي ضربك، من اللي وبخك، من بتعلم ابنه ما يسمى بالعقب الحقد والعدوانية، سلوك العدواني، في سلوك عدواني ضمني
تسأله يعني ليش
كيف بهدوء. هو كل هذا يحدث في حالة أنه إيش، الأم تتعلم كيفية إدارة نفسه وإدارة الضغوط النفسية، تتعلم كيف تدير هي هدوءه وأعصابه. إذا هي هادئة والله هذا الكلام اللي أقول لكم كله سهل، وفعلا مش هتتعامل مع عيالي بقسوة ولا بانفعال خالص. حتى في بعض الأمات تقول أنا ابني 12 سنة كيف أستر عامله، لا والله يتغير، والله يتغير
صحيح.
بس تتغير أنت، بس غير معاملتك له وشوف النتيجة، ولا تتوقعيش إن النتيجة هتظهر بين يوم وليلة، لا أنت عند 12 سنة بنيكي بقى أشياء الآن تتخلصوا منهن، فأنت هتتحملي شوية لأنه هو مكانته هو ثمرتك، يعني هو نتيجة محاكاتك، هو اكتساب لشخصيتك أنت، إن صيحكي هو صيح مثلك، إن يعني عملتي سلوك صائب هو عمل سلوك صائب مثلك، إن عملتي سلوك سيء هو انعكاس لك.
الآن تحتاج إعادة بناء من جديد.
بالضبط، إعادة بناء من جديد، وبالتالي مو يحتاج صبر.
صبر وقت طويل.
وهيتغير، والله هيتغير، لأنه مبدأ تعديل السلوك يقول إنه التغيير وارد طالما وإحنا إيش لدينا عقول تفكر، فالتغيير وارد. وفعلا مذكورة بالقرآن، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا. أنت إذا تغيرت من الداخل فتستطيع تغير من اللي بجوانبك. يعني أيضا تقول لابنه لما هو عنده نتابع المشكلة إنه يقول له أنا اشتري لك كذا، ولا تقول لابني لا، ولا يقول له مثلا ما بش حل، تقول له ما فيش مشكلة ما لهاش حل، ولا في مشكلة لها حل مثالي وما بش بعده، لا وفي حلول، ولكن احنا نختار منه الافضل والاسهل والمتاح حسب الامكانات والقدرات. الام عليها ان تراقب سلوكية الاولاد، سواء خرجوا للمدرسة، سواء ذهبوا الى بيوت اصحابهم، سواء
التمشية،
اي شيء، تراقب سلوكيتهم، تراقب حركاتهم، تراقب لبسهم، تراقب طريقة تعاملهم، تراقب كل شيء، لأن الأطفال في سن معين أول ما يبدأوا ينضجوا ويكبروا ويتعدوا مراحل الطفولة الأولى، بتبدأ تظهر المرحلة اللي هي مرحلة الطفولة المتوسطة، هنا يبدأ بالاستقلالية، تبدأ مرحلة الطفولة المتأخرة، يبدأ بالتمرد، يبدأ مرحلة المراهقة المبكرة، يبدأ في استقلال الشخصية، أنا إيش تكون لحالي، يعني أنا إيش تكون مع دنش، يعني أيوة مع استأذنش أبي على كل حرفة، ومعايش عند أمي، أما أنا صريح أعمل صريح، لا خلاص أنا رجال.
في مراحل سنية
هذه، أيوة لكل مراحل أو لكل مرحلة معينة لها خصوصياتها المعينة، يعني في خصوصيات تميز يعني كل مرحلة.
ممكن 15 سنة نقول هذا بدأ الاستقلالية وهكذا.
بدأ أولاً بيبدأ الطفل التنمر من بدايات 9 و10. ليش؟ لأن الطفل في هذه المرحلة بيبدأ يتغير جسمياً، يعني شكله بيبدأ يتغير، فيكون حساس جداً لاتجاهات الآخرين، يعني اتجاه الناس، هذا اللي عين ليه كذا، هذا مع أنا معجبكوش، أنا شكلي كذا. يتوقع أنه في هذه المرحلة بحكم أنه عدو مرحلة نمو وكذا، يتوقع أنه أنا ممكن أطول، ممكن أكون أبيض، ممكن أكون طويل، ممكن أكون ضخم، ممكن أكون مثل فلان، مع فلان معجب بشخصه، فيعتقد أنه ممكن يكون زيه. إذا حدث أنه نما عنده فكرة الثقة بالنفس، وأنه ليس الإنسان
أهم مرحلة، هذه
أكيد أهم مرحلة. أيوة، لأنه يحدث في خلل هنا أو في اضطراب
صناعة الشخصية، تعتبر صناعة
في اضطراب نفسي، هنا يكون تشوه مفهوم الذات، يعني يصيب الأفراد في السن هذا،
سواء ذكر أو أنثى.
ذكر أو أنثى، نعم. الأطفال بشكل عام، لأن مرحلة عمرية يمر بكل الأطفال انتقاد، لم أنا على ذي، لم أنا على ذي، ما يبدأ يقبل نفسه بالصورة التي هو عليها إلا بعد ما يتعدي مرحلة المراهقة ويدخل الجامعة، هنا خلاص يبدأ يسلم ويدرك أنه أنا هذا وأنا أنا ذا، يعني مش هتغير، يبدأ يسلم ويدرك أنه لا عاد نطول ولا عاد نقصر ولا عاد نعرض ولا أسمن، وبالتالي يقبل نفسه كما هو عليه. فقبل الأخير نقول أنه الأم بتربي، أيوة، لما تراقب سلوكية الأولاد في مراحل الطفولة المبكرة، مرحلة التعلم من التقليد والمحاكاة، قد يكتسب الطفل بعض السلوكيات اللي يتعرض لها، قد تكون مثلا سلوكيات عنف، قد تكون سلوكيات غريبة، هذه السلوكيات بتسبب له الضرر والأذى إذا استمر عليه، خصوصا إذا كانت سلوكيات عنف داخل المدرسة. لازم على الأم أنه تنتبه لمثل هذه الأشياء وتدرك أي تغيير حدث على ابنه، منين أدي هذه السلوكيات الغريبة، فتبدأ تتواصل مع إدارة المدرسة. مو حصل اليوم بالمدرسة أنه بعض الأطفال نتيجة سلوك معين صادر من الأم تنهره لأول مرة، يبدأ يتكلم عن المدرسة، فيبدأ إيش يحجم عن بعض الأشياء اللي يعملها بالمدرسة، لمو يا ابني عملك كذا، لا ما تبدأش لمو يعملك كذا، أيوة، وبعدين مو حصل، لما يعني بعدين يلا ترجع تعقد، أيوة. أما لما تبدأ له بالبداية لمو عملك هكذا، خلاص هو تعمل له عملية إلغاء وخلاص. آخر حاجة أقول أني للأم أنه تربية الطفل من الطبيعي أن يتعرضوا لضربات بسيطة، من الطبيعي أنهم يخرجوا يتشاكلوا مع الأبناء الثاني أثناء اللعب، أكيد أثناء أكيد. الدراسة على الأم أن ترافق هذه المواقف بأسلوب راقي، وعليها أن تعلمهم أنه أنت يا ابني طالما وأنت في ظل هذا الوضع وفي ظل الحياة، فعليك أن تعلم وتتعلم من الآخرين، وإذا حدث لك أي شيء فهذه الدنيا هكذا، يعني يوم لك ويوم عليك، ما يكونش لا تتوقع أنك هتعيش مسالم تماما، وأنه ما حد يعاديك ولا حد يجي ناحيتك، ولا تتوقع أنك هتكون في مشاكل دائما، ويعني ولن تعيش أو يمر عليك يوم سعادة. يعني خلاص أعتقد هذا كافي، واعتقد انه اتمنى ان احنا نكون يعني قد ادينا على الاقل الاشياء اللي هي اكثر شيء موجود فيها،
قدمنا معلومات قيمه وكثيره ان شاء الله، وحتى ان الحلقه هي مدتها 25-20 دقيقه، الحمد لله اخذت اكثر من ذلك، لان المعلومات كانت مهمه وغزيره، ونتمنى ان تستفيد كل ام
ان شاء الله
وكل الاسره وكل اب ايضا فيما قدمته الدكتوره سميره. شكرا لك دكتوره سميره على حضورك وعلى تقديمك هذه المعلومات. دكتوره متميزة دائما في تجاوبك معنا في أغلب برامجنا التي نقدمها. إذا كانت معنا الدكتورة سميرة الشهاري، طبيبة وأخصائية نفسية في مركز الدعم النفسي جامعة إب. شكرا لك. معكم لحظة.
أيوة. الكلام هذا عدو يبلور ولا
نبات الآن نختم. إذن شكرا لكم مستمعينا متابعينا بودكاست عوافي، نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في حلقة جديدة وموضوع آخر. ننتظر منكم التفاعل والمشاركة في ضمن منصات التواصل الاجتماعي التابعة لإذاعة رمز الإلكترونية والتي تبث على
بس تعليق قبل ما تختم تعديل بس أنه أني أخصائية نفسية دكتورة في جامعة إب لكن لست طبيبة، يعني أني مثلا أثناء الأدوية وأثناء العلاجات لما تعرفني بكلمة طبيبة أنا لم أدرس طب نفسي، أنا درست إرشاد نفسي.
أيوة. إرشاد نفسي نعم.
يعني
شكرا للتوضيح هذا كان مهم حتى لأن في
أيوة لأن لما تقول طبيبة نفسية معناته أديك لي حق مش من حقي وإختصاص مش من إختصاصي.
إذن شكرا على هذا التوضيح، شكرا لك دكتورة وشكرا لمتابعينا، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، إلى اللقاء
إن شاء الله.